أن يعتدي على أحد ثم يبقى حبه غير مقبول، بخاصة إذا كنت تريد أن تجعل هذا كفعل الله عز وجل فيه كما قال فكذلك تسليط الله سبحانه وتعالى، ليس من هذا الباب. العز الحكيم الله سبحانه وتعالى، لأن الصورة هذه قبولها صعب لأنها ظلم في أصله. أنك تضرب فلانا وترى وأن محبك يقبل منك هذا الضرب وعدوك هو الذي لا يرضى منك وأن ما شتم، الصورة صعبة قبولها صعب. والتصوير بأن فعل الله عز وجل في خلقه مثل فعل هذا الذي يفعل شيئا، لأن ظاهر فعل هذا المثال ظاهره ظلم وعدوان، وتريد أن الناس يحبونك أو يحبون فعلك لأنهم يحبونك. تعالى الله أن يكون أن, 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 أن أن يقرب فعله من مثل هذا. ومن هنا قلنا لكم من هذا المثال محل نظر، المثال هذا محل نظر. هو لو أنه مثله بالمرض أو مثله بالطبيب، مع أن الطبيب لا شك أنه يأتي بأشياء صعبة، الطبيب قد يبقر البطن بقرا، قد من أعلى الصدر إلى أسفل البطن قد يشق. فهذا فأنت حينما تقف أمام الطبيب أو شرع أو الأم لو وقفت وأردت تمنع أو تبكي ما لأن هذا الفعل ظاهره مؤلم ولكن عاقبته حميدة. لو مثل بمثل هذا وقال إن من أبغض الطبيب على فعله فهو مخطئ ومن أحبه لأنه يعرف العاقبة فهو صحيح، هذا صحيح. أما أن تصور إنسانا ظالما يضرب ويشتم ثم محب هذا الشاتم يرضى بفعله، قبول مثل هذا المثال صعب، وبخاصة إذا كان الشيخ يتوصل به إلى أن يجعل أفعال الله مثل ذلك. تعالى الله، لأنه قال وكذلك فكذلك تسليط الله، تسليط الله الله العز الحكيم. بل كما قلنا هو أقرب كما قال إلى فعل الطبيب، الطبيب هو الذي في ظاهر فعله أنه مؤلم بينما عاقبته الحسنة، عاقبته الصحة، عاقبته العافية. فالمثال هذا محل نظر الحقيقة، وإن كان في الصورة منطبق، صحيح في الصورة منطبق، لكنه في أصله من الصعوبة قبوله. قال هو أن يقصد إلى فلان فأضربه ضربا شديدا فيضطره إلى الشتم لي، حتى الشتم لي إلى شتمي، لأن الفعل الشتم يتعدى بنفسه، التعدي بلا فيه ثقل. ولهذا قال بعد حتى إذا شتمني، قال ولم يقل حتى إذا شتمني، حتى إذا شتمني أبغضته وطردته عدوا، فكل من أحبه علمت أنه أيضا عدو لي، وكل من أبغضه علمت أنه محبي وصديقي. ثم فعل ذلك، معنى أنه اعتدى على ما اعتدى عليه أو ضرب من ضربه، وحصل مراده من الشتم الذي هو سبب بغضي، وحصل البغض الذي هو سبب العداوة. فحق على كل من هو صادق في محبته أن يقول أما تدبيرك في ضرب هذا الشخص وأذاه فأنا محب له، يعني كصورة صحيحة لكن كقضية عقلية مقنعة لا. فإنه رأيك وتدبيرك وفعلك، وأما شتمه إياك من حيث نسبته إلى هذا الشخص فإنه عدوان منه وتهجم عليك، فأنا كاره له من حيث نسبته إليه، إذ كان حقه أن يصبر ولا يشتم. قال فكذلك تسليط الله، القياس غير صحيح، الله عز وجل تسليطه بحكمة، وتسليطه ليس مثل صورة هذا الذي اعتدى مجرد عدوان، لا، الله سبحانه وتعالى ليس فعله عدوان في خلقه. تعالى الله، فكذلك تسليط الله سبحانه وتعالى دواعي الشهوة والمعاصي على العبد وبوضع العصيان، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن دواعي الشهوة وضع الله عز وجل لغرض صحيح تعالى سبحانه وتعالى، لو لم توجد الشهوة ما 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 ما, ما, ما قامت الدنيا. الله أعطاك الشهوة لتصرفها في المصرف الصحيح، شهوة النكاح مثلا من أجل استكثار النسل ومن أجل بقاء المودة بين الزوج والزوجة ومن أجل حب الأولاد، فلها غرض صحيح، أن تصرفها في محرم لا. فتصوير الشيخ كأن الشهوة حرام، وكأن الشهوة هذه عدوان من الله تعالى الله، وكأن الشهوة هذه ما كان ينبغي أن تكون في الإنسان تعالى الله. إن الله عز وجل وضعها لتقوم الدنيا، شهوة النكاح، شهوة الطعام، شهوة المال، شهوة الأشياء المشتهيات المحبات، لتعمر الأرض. لأنك لو كنت خشبة ليس لك أي شعور ولا عواطف ولا شهوات ما عاش. ولهذا إذا كان إنسان غليظ الطبع أو ما عنده شهوة ما عاش سويا في الناس. الذي عنده غلظة على أهله أو غلظة على أولاده أو غلظة على أصدقائه أو غلظة على الناس ما يعيش. ولهذا بعض الشاذين يكون منزوي، أو بعض المتكبرين ومتجبرين مكروه. فإذن هؤلاء يمثلون نسبة قليلة، ونسبة بينما الوسط الغالب في الناس هو أنهم أسوياء يحبون ويألفون ويؤلفون ويكرهون الشيء في موضعه ويحبونه في موضعه. فالله عز وجل ليست الشهوة مذمومة لذاتها. ولهذا قال سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد من الطيبات من الرزق. فالزينة محبوبة إذا استخدمت في وجهها، وهي محبوبة لله عز وجل. وهذا من الفلسفات الخاطئة والتصوير الخاطئ في 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 أحيانا في بعض السلوكيات أو كتب السلوك، مثل هذا الكتاب كما مر معنا في بعض مواطن، تصوير الشهوة وتصوير الدنيا ليس على إطلاقها. ولهذا في حينما أراد الصحابة أن يختصي قال: لو أذن لهم لاختصينا. أو لا، إنما الرسول يقول: آكل اللحم، وقال: أتزوج النساء، وقال: أصوم وأفطر وأنام وأقوم. فإذن هذه جبلة وطبيعية تقوم بها الحياة. فليست الشهوة مكروهة لذاتها، وليس يتمنى الإنسان أن تزول الشهوة. فإذا تصوير الشيخ وبناءه عليه بناء يحتاج إلى نظر. نعم.
فواجب على كل عبد محب لله أن يبغض من أبغضه الله عز وجل، ويعادي من عاداه وأبعاده عن حضرته، وأن يضطره بقهره وقدرته إلى معاداته ومخالفته، فإنه بعيد مطرود. والمبعد عن درجات القرب ينبغي أن يكون بغيضا إلى جميع المحبين موافقة لمحبوبهم، بإظهار الغضب على من أظهر المحبوب الغضب عليه بإبعاده. وبهذا يتقرر جميع ما وردت به الأخبار من البغض في الله والحب في الله، والتشديد على الكفار والتغليظ عليهم والمبالغة في مقتهم، مع الرضا بقضاء الله تعالى من حيث إنه قضاؤه. فهذا كله يستمد من سر القدر الذي لا رخصة في إفشائه، وهو أن الخير والشر كلاهما داخلان في المشيئة والإرادة، ولكن الشر مراد مكروه والخير مراد مرضي به. والأولى السكوت والتأدب بأدب الشرع، والوقوف مع ما تعبد به الخلق من الجمع بين الرضا بقضاء الله تعالى ومقت المعاصي. والله تعالى أعلم.
نعم.
ومما يتعلق بالمحبة، قيل: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقا إلي وتقطعت أوصالهم من محبتي. يا داود، هذه إرادتي في المدبرين عني، فكيف إرادتي في المقبلين علي؟ يا داود، أحوج ما يكون عبد إلي إذا استغنى عني، وأجل ما يكون عندي إذا رجع إلي. وقالت امرأة متعبدة تقول: والله لقد سئمت الحياة، حتى لو وجدت الموت يباع لاشتريته شوقا إلى الله تعالى وحبا للقائه. فقيل لها: فعلى ثقة أنت من عملك؟ قالت: لا، ولكن لحبي إياه وحسن ظني به. أفتراه يعذبني وأنا أحبه؟
قال: فواجب على كل عبد محب الله أن يبغض من أبغضه الله عز وجل ويعادي من عليه. هذا صحيح، هذه لا شك أنه قاعدة صحيحة وبناء صحيح على كل ما سبق. فمن من 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 أظهر مظاهر حب الله أن تحب ما يحبه الله، وأن تبغض ما يبغضه الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله ومن آخر ودون من حد الله ورسوله ولو كانوا أباهم إلى آخر. يا أيها الذين آمنوا ما ارتد منكم عن دينكم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال ويعادي من عاداه وأبعده عن حضرته وإن اضطره بقهره وقدرته إلى معاداته ومخالفته. بمعنى أنه تحب من أحبه الله وتبغض من أبغضه الله وتعادي من عاداه، وإن كان هذه في ظاهرها وقعت لا شك أنه بقضائه وقدره واضطراره لهؤلاء، لكن كما قلنا هو محل التكليف وما كان داخلا تحت قدرته. قال فإنه بعيد مطرود، يعني من أبعده الله فإنه بعيد مطرود. والمبعد عن درجات القرب ينبغي أن يكون بغيضا إلى جميع المحبين، وهذا صحيح، يعني ما دام أن الله أبغضه وأبعده فكان ينبغي أن يكون أيضا مبعدا عندك. لكن كما قلنا له جانبان، جانب تبغض ما فيه من معاصي إذا كان من المسلمين، وتحب ما فيه من خصال الإيمان، تحب ما فيه من خصال الإيمان وتكره ما فيه من خصال الفسوق والعصيان. قال والمبعد عن درجات القرب ينبغي أن يكون بغيضا إلى جميع المحبين موافقة لمحبوبهم، وهو الله سبحانه وتعالى، بإظهار الغضب على من أظهر المحبوب الغضب عليه بإبعاده. قال وبهذا يتقرر جميع ما ورد به الأخبار من البغض في الله والحب في الله والتشديد على الكفار والتغليظ عليهم والمبالغة في مقتهم. وهذا كما قلنا باب واضح وجلي في التوحيد، وهو باب الولاء والبراء، بل الآيات في هذا قوية جدا وواضحة وظاهرة. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله الأغلبن ورسل إن الله قوي عزيز. يا أيها الذين لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تقولون لهم بالمودة، إنما ينهاكم الله على الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. والآيات في هذا كثيرة. قال وهذا كله يستمد من سر القدر الذي لا رخصة في إفشائه، بمعنى أن الله عز وجل سره الذي لم يظهره على خلقه، لم يظهره سبحانه وتعالى على خلقه. فليس معنى لا رخصة أننا نملك أن نفشيه فلا نفشيه، لا، التعبير هنا يعني بمعنى لم يأذن الله في إفشائه، وسر القدر وسر الله في خلقه الذي لم يأذن في إفشائه. لا، لأن كان تعبير لا رخصة كان الأمر بيدنا، لا، إنما بيد الله سبحانه وتعالى. قال وهو أن الخير والشر كلاهما داخلا، يبدو أن كلاهما يجوز فيه كليهما ويجوز فيه كلاهما. إذا قلنا كلاهما داخلا صار مبتدا وخبر، والجملة من مبتدا وخبر محل رفع لاسم لخبر أن، ويجوز كليهما إذا قلنا إنها تأكيد للشر والخير وداخلا تكون خبر، فيبدو أن يجوز فيها الوجهان، أن الشر والخير كليهما داخلا ويجوز كلاهما تكون مبتدأ. وهو أن الخير والشر كلاهما داخلان في المشيئة والإرادة، ولا شك أنه ما يقع في كونه إلا ما يريد، لكن في الحديث والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، ولكن الشر مراد مكروه والخير مراد مرضي به. قال والأولى السكوت والتأدب بأدب الشرع، بمعنى أن لا يخاض مع من لا يدركه ومع العامة، لأن أحيانا قد لا يستوعبون. هذا مقصود الشيخ، وإلا الشيخ خاض فيه، ما سكت الشيخ فيما قبل قليل، تحدث كلاما صحيحا وكلاما واضحا. والوقوف مع ما تعبد به الخلق من الجمع بين الرضا بقضاء الله تعالى ومقت المعاصي أو تعبد به الخلق. إذن هذا هو الموقف من القضاء والقدر، وهذا هو الموقف أيضا من التوضيح أن الرضا، أن الدعاء لا ينافي الرضا بالقضاء. ثم ختم الفصل هذا فيما يتعلق بالمحبة، لأن الحديث كله كان عن المحبة، الحديث كله في أصله عن المحبة والشوق والنسب لله، فختمه في هذا الباب. قال وهي آثر على كل حال تحتاج إلى نظر، وإنما أوردها الشيخ وبخاصة الخبر الأخير المرأة هذا. على كل حال كما قلنا لكم مثل هذه الأخبار ليس لها خطم ولا أزمة وليس لها أسانيد، وإنما تعرض على ما على أصولنا، على ما عندنا من أصول الثابتة في كتاب الله وما صح عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا هي أصلها أخبار إسرائيلية نعرف منها وننكر على قدر ما يتمشى مع أصول ديننا. قيل يوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لما تشوقا إلي وتقطعت أوصالهم من محبتي. مر معنا الحديث عن الشوق الحقيقة، وأيضا وردت كما قلنا أخبار دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الشوق إلى لقائك. فإذا أن يروض العبد نفسه على الشوق إلى الله عز وجل من حيث كثرة التعبد ومن حيث قوة الإيمان بما وعد الله عز وجل به عباده من النعيم والرضوان، هذا يزيدك شوقا. يا داود هذه إرادتي في المدبرين عني فكيف إرادتي في المقبلين علي، بمعنى أنه يكون حالهم أشد. وأيضا ما ثبت أن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده، فإذا الله عز وجل يحب عباده ويفرح بهم، هذه كلها مما يتمشى مع وصولنا. يا داود أحوج ما يكون العبد إلي إذا استغنى عني، وأجل ما يكون عندي إذا رجع إلي. أيضا هذه معاني صحيحة، بمعنى أنه لا يتصور أن العبد يستغني عن ربه. فكلما كما قال أحوج ما يكون العبد إلي إذا استغنى عني، بمعنى لا يتصور أن يستغني أحد عن الله عز وجل، فهو أشد حاجة إذا كان يستغني، وهذا لا يمكن. أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الحبيب، أي شيء يذيبكم ويأتي بخلق جديد، بمعنى على تمام قدرة الله سبحانه وتعالى. قال: وكانت امرأة متعبدة تقول: والله لقد سئمت الحياة حتى لو وجدت الموت يباع لاشتريته شوقا إلى الله تعالى وحبا للقائه. على كل حال هذه كما قلنا يعرض الأمر، وليس ديننا ما يؤخذ من العجائز. فقيل لها: فعلى ثقة أنت من عملك؟ قالت: لا، ولكن لحبي إياه وحسن ظني بي. لا شك أن حسن الظن بالله من الدين عندنا، تعرفون أنه من مات هو حسن ظن بربه، ولا ينبغي العبد أن يموت إلا هو حسن ظن بربه ولو كان على تقصير. فإذا الجزء هذا صحيح، لحبي إياه وحسن ظني بي، أفتراه يعذبني وأنا أحبه؟ لكن ناتي على قضية الحب، وسبق أن تكلمنا فيها قضية الحب ليست دعوة، قضية الحب ليست دعوة، ولهذا قد يكون التصريح من هذه المرأة بأن تقول حتى لو وجدت الموت يباع إلى آخره، هذا التصريح به قد يكون مما يحتاج إلى النظر، إنما هذا ينبغي أن يكون سرا بينك وبين ربك، لأن الحديث والإفضاء بهذا إلى الناس قد يدخل النية ما يدخلها ويشوبها ما يشوبها. لكن قوله أفتراه يعذبني وأنا أحبه، يحتاج الإنسان أن يقف ما هي المحبة. المحبة حقيقة ليست دعوة، وليست كما قال الشيخ فيما سبق أنها هي المعرفة، لا، المحبة عمل. إذا كنت مستقيم على شرع الله، مستقيم على نهجه، يقول: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فإذا كان العبد مستقيما على 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 صراط الله عز وجل، وجادا في تلمس مراضي الله سبحانه وتعالى والبعد عن مساخطه، فهذه مظهر وأدلة من أدلة الحب. أما أن يكون مجرد دعوة أو مجرد كما قلنا مظاهر أو الهز طربا حينما يسمع أشياء تتعلق بالله عز وجل أو بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ليس كافيا، لأن الدين عمل والدين تكاليف والدين. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.